بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال: فلذلك وجب التنبيه على أمور تنفع في هذا الباب، نرجو أن يستعين بها المبتدئ. تم الكلام في تقسيمات القضايا على مستوى القضايا الحملية وعلى مستوى القضايا الشرطية. بعد الفراغ من التقسيمات التي تطرق إليها المصنف، شرع في عرض تنبيهين مهمين. التنبيه الأول فيما يرتبط بتأليف الشرطيات، والتنبيه الثاني فيما يرتبط بالقضايا المنحرفة، أعاذنا الله من الانحراف. الشرطيات، القضايا الشرطية هي القضايا التي تتألف من قضيتين، تنحل إلى قضيتين. تارة تنحل إلى قضيتين حمليتين، نظير إذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، تنحل إلى قولنا الشمس طالعة النهار موجود. وتارة تنحل إلى قضيتين متصلتين، وأخرى تنحل إلى قضيتين منفصلتين أيضا، أو تنحل إلى قضية حملية وقضية متصلة، أو حملية ومنفصلة. إذا لما كانت القضية الشرطية تنحل إلى قضيتين، تتألف إلى قضيتين بالأصل، تلك القضيتان اللتان تؤلف منهما القضية الشرطية تختلف من جهة نوعها، والمطلب واضح. قال: قلنا إن الشرطية تتألف من طرفين هما قضيتان بالأصل، والمنفصلة بالخصوص قد تتألف من ثلاثة أطراف فأكثر، بل قد تتألف من طرفين فأكثر. من طرفين العدد إما زوج وإما فرد، من ثلاثة أطراف الكلمة إما اسم إما فعل إما حرف، أكثر من ثلاثة أطراف تقول الموجود إما الموجود مثلا إما نبات إما حيوان إما إنسان إما جماد. فالطرفان أو الأطراف التي هي قضايا بالأصل قد تكون من الحمليات أو من المتصلات أو من المنفصلات أو من المختلفات، يعني تنحل إلى حملية ومتصلة، أو حملية ومنفصلة، أو حملية و أو متصلة ومنفصلة، هذا معناه من مختلفات، بأن تتألف المتصلة مثلا من حملية ومتصلة، وترتقي أقسام تأليف الشرطيات إلى وجوه كثيرة لا فائدة في إحصائها، وعلى الطالب أن يلاحظ ذلك بنفسه ولا يغفل عنه، فقد ترد عليه شرطية مؤلفة من متصلة ومنفصلة فيظن أنها أكثر من قضية، مع أنها كلها قضية شرطية واحدة. وللتوضيح نذكر بعض الوجوه وأمثلتها. مثلا قد تتألف الشرطية المتصلة من قضيتين، هما حملية ومتصلة، يعني قضية شرطية مقدمها قضية حملية وتاليها قضية متصلة. المثال: إن كان العلم سببا للسعادة فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا. كل القضية حملية أو شرطية؟ قضية شرطية. إن وفاء الجزاء، إن كان العلم سببا للسعادة فإن كان الإنسان عالما كان. تمام القضية قضية شرطية، متصلة أو منفصلة؟ متصلة، لا يوجد فيها تعاند إما وإما. ولكن قضية شرطية متصلة تنحل إلى قضيتين، ما هو مقدمها؟ كان العلم سببا، هذا مقدم القضية. ما هو تاليها؟ احذف الفاء، أدوات نحن إذا أردنا أن نعين المقدم والتالي نحذف أدوات الربط. تاليها إن كان، ليس كان، لا، إن كان الإنسان عالما كان سعيدا. إذن تلاحظ أن المقدم هو قضية حملية، كان العلم سببا للسعادة، قضية حملية مفادها ثبوت شيء لشيء. أما التالي قضية شرطية متصلة، إن كان الإنسان عالما كان سعيدا، إن كان الإنسان عالما كان سعيدا، قضية شرطية لأنها فيها إن الشرطية، متصلة لا منفصلة. إذن لاحظ، كل القضية شرطية متصلة، تألفت من قضيتين مقدمها قضية حملية وتاليها قضية متصلة. واضح شيخ أحمد؟ فإن المقدم في هذه القضية حملية والتالي متصلة، وهو إن كان الإنسان عالما كان سعيدا. مثال آخر: وقد تتألف المتصلة من حملية، يعني مقدمها حملي وتاليها منفصل. لاحظ المثال: إذا كان اللفظ مفردا فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. سؤال: كل القضية ما هو نوعها؟ شرطية، متصلة أو منفصلة؟ متصلة. إذا كان اللفظ مفردا فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، ولهذا نبه المصنف قال: قد يشتبه عليك الأمر. إذن كل القضية متصلة، هذه إما اسم إما فعل إما حرف، هذا تالي هذه القضية، فقط التالي. كلامنا الآن في كل القضية، كل القضية قضية شرطية متصلة. أين مقدمها؟ كان اللفظ مفردا، هذا هو المقدم. ما نوع المقدم؟ قضية حملية. أين التالي؟ إما أن يكون اللفظ المفرد اسما أو فعلا أو حرفا. ما نوع القضية؟ منفصلة، إما وإما وإما. إذن تمام القضية قضية متصلة تنحل إلى قضيتين، مقدمها قضية حملية وتاليها قضية منفصلة. فالمقدم حملية والتالي منفصلة ذات ثلاثة أطراف: اسم، فعل، حرف. نحو آخر من التركيب: وقد تتألف المنفصلة من مقدم هو قضية حملية وتالي وهو قضية متصلة، وتمام القضية شرطية منفصلة. مثال: إما أن لا تكون حيلولة الأرض سببا لخسوف القمر، أو إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منخسفا. كل القضية منفصلة إما وإما. لاحظ: إما أن لا يكون حيلولة الأرض سببا، أو إذا حالت، إما وأب قضية منفصلة. إذن كل القضية، تمام القضية منفصلة. أين المقدم؟ لا تكون حيلولة الأرض سببا لخسوف القمر. أين التالي؟ إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منخسفا. المقدم قضية حملية والتالي قضية متصلة. إذا حالت الأرض بين القمر والشمس، التالي ما هو؟ كان القمر منخسفا. التالي أقصد التالي. وهكذا قد تتألف المتصلة أو المنفصلة من متصلتين أو منفصلتين أو متصلة ومنفصلة، ويطول ذكر أمثلتها فلا داعي. ثم إن الشرطية التي تكون طرفا في شرطية أيضا تأليفها يكون من الحمليات أو الشرطيات أو المختلفات، يعني متصلة ومنفصلة، أو حملية ومتصلة، أو حملية ومنفصلة، وهكذا. فتنبه لذلك. وإن شاء الله هذا المبحث يعاود ذكره المصنف في مباحث الأقيسة. هناك عندما يتطرق إلى الأقيسة يتطرق إلى تأليف القضايا الشرطية. هذا ما يرتبط بالتنبيه الأول، وهو تلخص أنه إشارة إلى أنواع ما تتألف منه القضايا الشرطية. التنبيه الثاني هو المهم، وهو مسألة الانحراف، انحراف القضايا. إذن قد تكون القضية مستقيمة وقد تكون القضية منحرفة. متى تكون القضية مستقيمة؟ إذا سارت على النهج الصحيح. والنهج الصحيح للقضية هو: أولا أن تتوفر تمام أجزاء القضية، وأن تذكر جميع الروابط في القضية. فإذا كانت القضية قضية حملية لا بد أن يذكر الرابط، ولا بد أن يذكر سور القضية إذا كانت كلية أو جزئية. إذن إذا لم تذكر سور القضية الذي يدل على الجزئية أو يدل على الكلية، أو لم تذكر السور الذي يكشف عن كيف القضية من حيث الإيجاب أو السلب، هنا يقال انحرفت القضية عن نهجها. أو أنك تذكر كيف القضية وتذكر سور القضية، ولكن دائما سور القضية يرتبط بالموضوع. تقول: كل إنسان ناطق، فهنا كل إنسان ناطق، الكل وهو سور القضية ارتبط بماذا؟ بالموضوع. هذا هو مقتضى طبيعة القضية. أما إذا خالفت هذا الطبع يقال القضية منحرفة، كأن تقول الإنسان ليس كل الحيوان. هي أصل القضية ليس كل حيوان إنسان، أنت تقول الإنسان ليس كل الحيوان، بحيث تجعل سور القضية بدل أن يرتبط بالموضوع يرتبط بالمحمول. نقول هنا انحرفت القضية عن طبيعتها، لأن طبيعة القضية أن يقرن السور بالموضوع لا أن يقرن السور بالمحمول. فمن هنا ينبه المصنف يقول بالنسبة للمبتدئ عليه أن يدقق في القضايا، فقد تكون القضايا قضايا منحرفة. وانحراف القضية انحراف شمولي لا يختص بقضية دون قضية أخرى، فالانحراف كما تفشى في القضية الحملية أيضا تسرب إلى القضية الشرطية. الانحراف في القضية الحملية أبرز مصادقه ما قلناه، إما أن لا يذكر السور في القضية المحصورة وهذا انحراف وضعي يطلق عليه بالانحراف الوضعي، لأن القضية لا تصاغ لا توضع إلا بتمام أجزائها وما يرتبط بها، وما يرتبط بها ذكر سور القضية ذكر الرابط. فإذا لم تذكر السور أو لم تذكر الرابط، لا بد من الرابط، إذا لم تذكر السور قيل هنا انحرفت القضية عن وضعها، هذا ما يعبر عنه بالانحراف الوضعي. وقد يكون الانحراف انحرافا طبعيا. الانحراف الطبعي هو أن تذكر تمام ما يرتبط بالقضية لكن تغير في الصياغة، تذكر سور القضية ولكن بدل أن تربط السور بالموضوع جعلت السور يرتبط بالمحمول، فبدل أن تقول ليس كل حيوان هو إنسان، ليس كل تفيد ماذا؟ أي أنواع السور؟ سالب الجزئية. ليس كل حيوان إنسان، تقول الإنسان ليس كل حيوان. هنا الانحراف ليس انحرافا وضعيا، انحراف طبعي، بمعنى طبيعة السور أن يذكر مع الموضوع، أن يقترن بالموضوع لا أن يقترن بالمحمول. سؤال: لماذا طبيعة السور لابد أن يقترن بالموضوع ولا يقترن بالمحمول؟ النكتة واضحة، لأن ما وظيفة السور؟ سور القضية، سور القضية يعني كل، بعض، لا شيء، ليس، ليس كل، كل ليس، لام الاستغراق، النكرة في سياق النافي، هذه يعبر عنها سور القضية. لماذا في القضية الحملية الوضع الطبيعي أن يقترن السور بالموضوع ولا يقترن بالمحمول؟ قالوا أساسا ما وظيفة السور؟ السور مهمته ما هو في القضية؟ مهمة السور في القضية أن يبين الأفراد، هل هي كلية أو جزئية؟ والذي يحكي عن الأفراد محمول القضية أو موضوع القضية؟ موضوع القضية. إذا قلنا كل إنسان حيوان، الحيوانية تنصب على أفراد الإنسان الذي لخصناها في قولنا إنسان. إذن بما أن مهمة السور بيان كمية الأفراد الذي له علاقة بالأفراد هو موضوع القضية، قضية، لأن موضوع القضية هو المحكوم به أو المحكوم عليه. المحكوم عليه كل إنسان ناطق، المحكوم عليه هو الإنسان، لكن أفراد الإنسان. أما المحكوم، أما المحمول، محكوم حكمنا على الإنسان بالحيوانية، إذن المحمول محكوم به والموضوع هو المحكوم عليه. إذن الحاصل، لما كان سور القضية دوره بيان كمية الأفراد، لهذا وجب أن يقترن بالموضوع، لأن الموضوع هو المحكوم عليه. إذن الانحراف قد يقع في القضية الحملية، وقد يكون انحرافا وضعيا، وقد يكون انحرافا طبعيا. أيضا قد يتعلق الانحراف في القضايا الشرطية، مثلا إذا قلنا تكون الشمس طالعة ويكون النهار موجود، هنا من يقرأ هذه القضية مباشرة يتصور أنها قضية حملية لا يوجد فيها أدوات شرط. تكون الشمس طالعة ويكون النهار موجود، مع أن أصل هذه القضية قضية شرطية متصلة، كلما طلعت الشمس فالنهار موجود. إذن قد يتحقق الانحراف أيضا في القضية الشرطية. قال ومن ثانيا المنحرفات في قبال القضية المستقيمة. أيضا عندنا في الحمل، في مباحث الحمل، ما أدري ذكرت هذا في مبحث الحمل أم لا، وفي ظني أنني لم أذكر، أن الحمل على قسمين، حمل مستقيم وحمل منحرف، ما ذكر؟ إذن أذكره إن شاء الله في دورات أخرى. قال ومن الموهمات في القضايا أيضا حمل، عندنا حمل بتي وغير بتي، ذكرت هذا؟ ومن الموهمات في القضايا، ومن الموهمات في القضايا انحراف القضية عن استعمالها الطبيعي ووضعها، تفهم جيدا، يعني الانحراف قد يكون طبيعي وقد يكون وضعي. قلنا ما هو المراد من الانحراف الوضعي؟ هو أن لا يذكر السور. والانحراف الطبيعي أن يقترن السور بالمحمول دون الموضوع، فيشتبه حال القضية بأنها من أي نوع، ومثل هذه تسمى منحرفة في قبال القضية المستقيمة. اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الانحراف قد يكون في الحملية كما لو اقترن، هذا الانحراف ما نوعه؟ انحراف طبيعي، كما لو اقترن سور القضية بالمحمول، مع أن الاستعمال الطبيعي أن يقرن السور بالنكتة، أوضحناها، كقولهم الإنسان بعض الحيوان، هي أصل القضية، ماذا يقال وضعها الطبيعي؟ بعض الحيوان إنسان. أو يقال الإنسان ليس كل الحيوان، وحق الاستعمال فيهما أن يقال بعض الحيوان إنسان وليس كل حيوان إنسانا. وقد يكون الانحراف في الشرطية كما لو خلت عن أدوات الاتصال والعناد، وهذا الانحراف انحراف وضعي، فتكون بصورة حملية وهي في قوة الشرطية. مثال: لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجود، فهي إما في قوة المتصلة، وهي كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وإما في قوة القضية الشرطية المنفصلة، وهي إما أن لا تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجود. ما نوع هذه المنفصلة؟ مانعة جمع حقيقية، مانعة خلو. مثال آخر: ليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة، وهي أيضا في قوة المتصلة أو المنفصلة المتقدمتين. يذكر أمثلة متعددة نحو: لا يجتمع المال إلا من شح أو حرام. شح يعني ماذا؟ بخل. فإنها في قوة المنفصلة، وهي قولنا إما أن يجتمع المال من شح أو من حرام، أو في قوة المتصلة إن اجتمع مؤن إن اجتمع المال فاجتماعه إما من شح أو من حرام. هذه قضية متصلة مؤلفة من ماذا؟ من حملية، وبعد سيدنا تاليها أحسنتم، من حملية ومنفصلة. ذاكر هو هذا؟ وهذه متصلة مقدمها حملية وتاليها منفصلة بالآصل. نعم، وافق شنو؟ طبق. وعلى الطالب أن يلاحظ ويدقق القضايا. أنا استغربت السيد ما شاء الله بسرعة جاوبها. وعلى الطالب أن يلاحظ ويدقق القضايا المستعملة في العلوم، فإنها كثيرا ما تكون منحرفة عن أصلها فيغفل عنها، وليستعمل فطنته في إرجاعها إلى أصلها. يذكر بعض التطبيقات، يقول: كيف ترد هذه القضية إلى أصلها؟ ليس للإنسان إلا الجواب: إن هذه قضية فيها حصر، فهي تنحل إلى حمليتين، موجبة وسالبة، فهي منحرفة، والحمليتان هما كل إنسان له نتيجة سعيه. حملية موجبة، أو أن يقال: ليس للإنسان ما لم يسعى إليه. حملية سالبة. أيضا أمثلة أخرى يذكرها، اقرأوها. هذا تمام الكلام في المقام الأول، حيث ذكرنا بأن البحث عن القضايا يقع في مقامين. المقام الأول كان يرتبط بتعريف القضية وأقسامها، وقد فرغنا من ذلك، فاتضح ما هي القضية، أركان القضية، أقسام القضية، سواء كانت الأقسام الأولية أي إلى حملية وشرطية، أو الأقسام الثانية. المقام الثاني بيان أحكام القضايا والنسب بين القضايا. هناك ماذا عنون المصنف المبحث؟ قال: في القضايا وأحكامها. فرغنا من تقسيمات القضايا، يقع الحديث في أحكام القضايا والنسب بين القضايا. أحكام القضايا إما تناقض، وإما العكس المستوي، وإما عكس النقيض، الموافق أو المخالف. وأما النسب بين القضايا، إما نسبة التضاد أو نسبة الدخول تحت تضاد أو نسبة التداخل. فالكلام يقع أولا في أحكام القضايا، ثم نلحقه بعد ذلك في بيان النسبة بين قضية وقضية أخرى. نقول: ما هي النسبة بين هذه القضية وبين قضية أخرى؟ مثلا: ما هي النسبة بين كل إنسان ناطق وبين بعض الإنسان ليس بناطق؟ نقول: نسبة التناقض. القضية الأولى موجبة كلية، كل إنسان ناطق. القضية الثانية سالبة جزئية، بعض الإنسان ليس بناطق. فالنسبة بين القضيتين نسبة التناقض. وما هو حكم المتناقضين؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. بمعنى: إذا صدقت إحدى القضيتين قطعا تكون القضية المناقضة لها قضية كاذبة. إذن فكلامنا أولا في أحكام القضايا، وثانيا في النسب بين القضايا. أولا، ما هو الهدف من البحث في أحكام القضايا؟ التناقض في العكس المستوي في عكس النقيض. نقول بما أن المنطق هدفه الوصول إلى مقام الاستدلال، بما أن علم المنطق يعلمنا كيف نستدل لإثبات فكرة أو نقض فكرة، إحدى طرق الاستدلال طريقة التناقض، طريقة العكس المستوي، طريقة عكس نقيض. إذن إنما شرع المنطقي في مبحث التناقض وفي مبحث العكس المستوي وفي مبحث عكس النقيض باعتبار أنها تعد أسلوبا منطقيا من أساليب الاستدلال، تماما كالقياس. القياس أحد أساليب الاستدلال، الاستقراء أحد أساليب الاستدلال، التمثيل أحد أساليب الاستدلال، كذلك التناقض أحد أساليب الاستدلال، والعكس المستوي وعكس النقيض. إذن عرفنا وجه دخالة مبحث التناقض ومبحث العكس المستوي ومبحث العكس النقيض في علم المنطق، وذلك بأن يقال إذا أردنا أن نقف على نوع التلازم بين القضايا فعندنا أربعة أنواع من أنواع التلازم. تارة يكون التلازم بين قضية وقضية أخرى تلازم بنحو التعاند، ومعناه إذا صدقت إحدى القضيتين تكون القضية الثانية قطعا كاذبة، فإذا صدق قولنا زيد قائم قطعا قولنا زيد ليس بقائم تكون كاذبة. فهنا عندنا قضيتان، الأولى زيد قائم، الثانية زيد ليس بقائم. هنا نقول كلما صدقت القضية الأولى كذبت القضية الثانية، فنستدل على كذب القضية الثانية بصدق القضية الأولى، والعكس. قد نعلم كذب القضية الأولى ومن خلال العلم بكذبها ننتقل إلى صدق القضية الثانية، فنستدل على صدق القضية الثانية من خلال كذب القضية الأولى، وهذا معناه أننا إما أن نستدل على كذب القضية الثانية بصدق الأولى، أو نستدل على صدق القضية الثانية بكذب الأولى، وهذا هو مورد التناقض. التناقض إذا صدقت إحدى القضيتين القضية الثانية قطعا تكون كاذبة. إذن هذان نوعان من أنواع التلازم موردهما مبحث التناقض، وهو الانتقال إما من صدق القضية الأولى للاستدلال على كذب القضية الثانية، أو الانتقال من كذب القضية الأولى للاستدلال على صدق القضية الثانية، وتارة النحو الثالث. النحو الثالث أننا نعلم بكذب القضية الأولى، نقول بما أن القضية الأولى كاذبة إذن القضية الثانية أيضا تكون كاذبة، ف فمن خلال كذب إحدى القضيتين نستدل على كذب القضية الثانية. النوع الرابع أن ننتقل من صدق إحدى القضيتين إلى صدق القضية الأخرى، فنقول من خلال علمنا بصدق القضية الأولى ننتقل إلى صدق القضية الثانية. إذن أربعة أنواع للتلازم بين القضيتين. هناك ملازمة بين الصدق والكذب، وهناك ملازمة بين الكذب والصدق، وهذه الملازمة الأولى والثانية موردها باب التناقض. النوع الثالث، هناك ملازمة بين صدق قضية وصدق القضية الثانية. نقول إذا صدق لا شيء من الإنسان بحجرين قطعا صدق لا شيء من الحجر بإنسان. قطعا إذا صدق لا شيء من الإنسان بحجر قطعا صدق لا شيء من الحجر بإنسان. وهذا هو مورد العكس المستوي أو عكس النقيض. إذا صدق الأصل صدق العكس. المورد الرابع أن ننتقل من كذب إحدى القضيتين إلى كذب القضية الأخرى، وهذا هو مفاد قاعدة إذا كذب العكس كذب الأصل. إذن لما كان الكلام في أساليب الاستدلال صح أن نبحث عن التناقض وعن العكوس باعتبارهما أحد أساليب الاستدلال. الاستدلال على قسمين، تارة يكون الاستدلال استدلالا مباشرا، وأخرى يكون الاستدلال استدلال غير مباشر. سلمنا أن التناقض ومبحث العكوس أحد أساليب الاستدلال المنطقي، فإذا أردنا أن نستدل على صدق قضية الروح موجود يكفي أن نستدل على كذب قضية الروح ليست. إذا كذبت الروح ليست موجودة فرقت الروح موجودة، لأنه لا يجتمعان ولا يرتفعان. سلمنا أن التناقض والعكوس أحد أساليب الاستدلال، لكن ما هو نوع الاستدلال؟ تارة قرأنا هذا في خلاصة المنطق، تارة يكون الاستدلال مباشرا وأخرى غير. ما قرأنا في المنطق إذا أحد يتذكر من أي أنواع الاستدلال التناقض؟ التناقض هو استدلال غير مباشر، والعكوس استدلال سيدنا غير مباشر. إلا أن الشيخ المظفر قدس سره جعل التناقض والعكوس من أساليب الاستدلال المباشر، والقياس والاستقراء والتمثيل من أساليب الاستدلال غير المباشر. إذن على عكس ما كان في خلاصة علم المنطق. نعم، وهذا ما سوف نقف عنده إن شاء الله. لاحظ هناك في قبل أن يشرع في مبحث القياس في الباب الخامس، باب الحجة وهيئة تأليفها، أو قل مباحث الاستدلال بعد العكوس. هناك لاحظ ماذا قال، طرق الاستدلال. في آخر مقطع قال والطرق العلمية للاستدلال عدا طريق الاستدلال المباشر الذي تقدم البحث عنه. يقصد الذي تقدم البحث عنه يعني عن التناقض والعكوس، هنا أطلق عليه استدلال مباشر. أما القياس والتمثيل والاستقراء فهو استدلال غير مباشر، تماما على عكس ما قرأنا في خلاصة علم المنطق، أيهما الصحيح؟ هذا إن شاء الله ما نقرره عندما نصل إلى مباحث الاستدلال، ولكننا نقول في المقام بأن التناقض والعكوس من أساليب الاستدلال المباشر تبعا لما ذكره المصنف. وأما لماذا صاحب كتاب خلاصة المنطق ذكر أنه من الاستدلال غير المباشر؟ فنقول اللحاظ مختلف. ما هو هذا اللحاظ المختلف؟ هذا ما نؤجله إن شاء الله عندما نشرع في مباحث الاستدلال. قال تمهيد: كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة، بل قد يمتنع عليه ذلك أحيانا فيلتجئ إلى البرهان على قضية أخرى لها نسبة مع القضية المطلوبة ليقارنها بها، فقد يحصل له من العلم، لاحظ، بصدق القضية المبرهن عليها العلم بكذب القضية المطلوبة، أو بالعكس، يعني بكذب القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة، وهذا هو مورد التناقض، وذلك إذا كان هناك تلازم بين صدق إحداهما وكذب الأخرى. وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة، هذا النوع الثالث من أنواع التلازم، أو من العلم بكذب الأولى العلم بكذب الثانية، هذا النوع الرابع، وهما من موارد العكوس. وذلك إذا كان صدق الأولى يستلزم صدق الثانية، أو كان كذب الأولى يستلزم كذب الثانية. صدق الأولى هذا هو مفاد قاعدة إذا صدق الأصل صدق العكس، والكذب مفاد قاعدة إذا كذب العكس كذب الأصل. فلا بد للمنطقي قبل الشروع في مباحث الاستدلال وبعد إلمامه بجملة من القضايا أن يعرف النسب بينها حتى يستطيع أن يبرهن على مطلوبه أحيانا من طريق البرهنة على قضية أخرى لها نسبتها مع القضية مطلوبة. نسب القضاء يعني هل هي النسبة نسبة التناقض أو نسبة التضاد أو الدخول تحت التضاد. والمباحث التي تعرف بها النسب بين القضايا هي مباحث التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض وملحقاتها. ملحقات عكس النقيض ما هي؟ مبحث النقض، نقض المحمول، نقض الموضوع، نقض الطرفين، وتسمى أحكام القضايا. ونحن نشرع إن شاء الله في هذه المباحث على الترتيب المتقدم. يشرع المصنف أولا في مبحث التناقض فيقول الحاجة إلى هذا البحث والتعريف به. اتضح ما وجه الحاجة؟ وجه الحاجة أنه أحد أساليب الاستدلال يقوم على قاعدتين، على نوعين من أنواع التلازم الأربعة. إذا صدقت إحدى القضايا تكون القضية الثانية كاذبة، أو إذا كذبت إحدى القضايا تكون الثانية صادقة. قلنا في التمهيد: إن كثيرا ما تمس الحاجة إلى الاستدلال على قضية ليس هي نفس القضية المطلوبة، ولكن العلم بكذبها يلزمه العلم بصدق القضية المطلوبة أو بالعكس. العكس يعني الانتقال من الكذب إلى الصدق. عندما يكون صدق إحداهما يلزم كذب الأخرى، والقضيتان اللتان لهما هذه الصفة هما القضيتان المتناقضتان. فإذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية الروح موجودة وليس عندك استدلال يرتبط بالقضية مباشرة، فتستعين بقضية أخرى، مع فرض أنك لا تتمكن على ذلك مباشرة، فيكفي أن تبرهن على كذب نقيضها كذب نقيضها وهو الروح ليست موجودة. فنقول بما أن الروح ليست موجودة قضية كاذبة، ونقيضها وهو الروح موجودة، والروح موجودة هي نقيض لها، فنطبق قانون التناقض، يستحيل صدق القضيتين معا، يستحيل كذب القضيتين معا. فإذا كذبت إحدى القضيتين قطعا القضية الثانية التي هي النقيض تكون صادقة. فإذا علمت كذب هذا النقيض لابد أن تعلم صدق الأولى، لأن النقيضين لا يكذبان معا. ما معنى لا يكذبان؟ يعني لا يرتفعان معا. وإذا برهنت على صدق النقيض لابد أن تعلم كذب الأولى، لأن النقيضين لا يصدقان، يعني لا يجتمعان في مقام الصدق. وربما يظن أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر كمعرفة نقائض المفردات. المفردات يعني إنسان لا إنسان، التي يكفي فيها الاختلاف بالإيجاب والسلب. وهذا ما تقدم في الأربعة أنواع من أنواع التقابل. قلنا تقابل التضايف أبوة وبنوة، تقابل التضاد سواد وبياض، تقابل الملك والعدم علم وجهل، تقابل التناقض قلنا وجود وعدم أو إنسان ولا إنسان. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ يجوز أن تكون الموجبة والسالبة صادقتين معا. مثال، لاحظ بعض الحيوان إنسان، هذه موجبة، وبعض الحيوان ليس بإنسان سالب، كلاهما إذن يوجد اختلاف بالسلب والإيجاب، لكن كلاهما لهذا لا يعبر عن هاتين القضيتين بأنهما متناقضتين. لماذا؟ لأننا نشترط الاختلاف في الكم، وكلاهما قضية موجبة جزئية. بعض الحيوان إنسان قضية صادقة موجبة، بعض الحيوان ليس بإنسان قضية سالبة أيضا صادقة، ويجوز أن تكون كاذبتين معا. مثال، كل حيوان إنسان قضية كاذبة موجبة، ولا شيء من الحيوان بإنسان قضية سالبة أيضا كاذبة. وعليه لا غنى للباحث عن الرجوع إلى قواعد التناقض، وأيضا شروط تحقق التناقض في علم المنطق لتشخيص نقيض كل قضية. فيقع الحديث: ما هو التناقض؟ ما حكم المتناقضين؟ ما شروط التناقض؟ ثم نلحق ذلك بمبحث ملحقات التناقض. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.